إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على تعريف الطحاوي للإيمان بقوله: هذا التعريف فيه نظر وقصور. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجع، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجع. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى مرجئا إرجاء الفقهاء كما ذكر ذلك جماعة من السلف. نقل ذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وذكره الخطيب في التاريخ. ومرجعة الفقهاء فسروا الإيمان بالتصديق الذي هو ضد التكذيب، وقال بعضهم إن قول اللسان ركن زائد، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله. وبعضهم يعتبر عمل القلب ركنا زائدا، وكلهم لا يعتبرون عمل الجوارح من الإيمان، ولا يعتبرون التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. وأما أهل السنة فإجماعهم منعقد على أن الإيمان قول باللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. وبنحو من كلام ابن أبي العز وكلام محمد محي الدين عبد الحميد رحمهما الله تعالى، وقد تقدم كلامهما بنحو منه تكلم اللكنوي مع اتساع في الكلام ومزيد تبرير وتعليل. وقد أسهب اللكنوي في بيان حقيقة النسبة للإرجاء التي يطلقها بعض النقاد المحدثين على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأكابر من الأثبات، فقال: قد يظن من لا علم له حين يرى في ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب وغيرها من كتب الفن في حق كثير من الرواة الطعن بالإرجاء عن أئمة النقد الأثبات، حيث يقولون رمي بالإرجاء أو كان مرجئا أو نحو ذلك من عباراتهم، فيظن كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة داخلين في فرق الضلالة، مجروحين بالبدعة الاعتقادية، معدودين من الفرق المرجئة الضالة. ومنها هنا طعن كثير منهم على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يعتمد على نقلهم، ومنشأ ظنهم غفلتهم عن أحد قسمي الإرجاء وسرعة انتقال ذهنهم إلى الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء. فقد قال محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل عند ذكر فرق الضلالة: ومن ذلك المرجئة. والإرجاء على معنيين، أحدهما التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله، والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، فعلى هذا المرجئة والشيعة متقابلتان. والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. انتهى كلام الشهرستاني في الملل والنحل. المرجئة يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه. وها هنا ذكر لجملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المرجئة. المرجئة يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه، ويجعلون ما سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي، يجعلون ذلك غير مضر ولا نافع. أهل السنة يقولون: لا تكفي في الإيمان المعرفة، بل لا بد من التصديق الاختياري مع الإقرار اللساني، وإن الطاعات مفيدة والمعاصي مضرة مع الإيمان، توصل صاحبها إلى دار الخسران. أهل السنة يقولون: الإيمان قول ونية وعمل، وإجماعهم منعقد على أن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بعمل السيئات. الذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التاريخ وأسماء الرجال أن الإرجاء يطلق على قسمين. هذا كلام لكنوي في الرفع والتكميل، لأن بعض الحدادية يقول: إني أقول هذا الكلام استقلالا لا نقلا، فيقول إنه يقول إن الإرجاء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. هذا الكلام ها هنا من الرفع والتكميل للكنوي. الإرجاء يطلق على قسمين: أحدهما الإرجاء الذي هو ضلال، وهو الذي مر ذكره آنفا، وثانيهما الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا. اللكنوي حنفي كما هو معروف، وهو حريص جدا على إبعاد هذه التهمة عن أئمة المذهب، عن أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه، فلذلك يدور في هذا الفلك، فيقول: الإرجاء منه ما هو ضلال ومنه ما ليس بضلال، ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا، فيكون مرجئا سنيا، فيكون مرجئا من أهل السنة والجماعة. لهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان: مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة. وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة. انتهى كلامه. لعل السبب في عد أبي حنيفة من مرجئة أهل السنة أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، نسب إليه أنه يؤخر العمل عن الإيمان. الرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتي بترك العمل؟ والثابت عنه أنه كان كثير العبادة موصول الإنابة. قالوا: فلعل هذا من أسباب نبذه بالإرجاء. وهناك سبب آخر، هو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا، وكذلك الوعيدية من الخوارج، فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه رحمه الله من فريقي المعتزلة والخوارج. ذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل. والخلاصة أن الإرجاء قد يطلق على أهل السنة من مخالفيهم المعتزلة الزاعمين بالخلود الناري لصاحب الكبيرة، وقد يطلق على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان وبعدم الزيادة فيه والنقصان، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه، هذا من كلام اللكنوي كما سيأتي، من جانب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان وبدخول الأعمال في الإيمان. وهذا النزاع وإن كان لفظيا كما حققه المحققون من الأولين والآخرين، ومنه كما مر في كلام شيخ الإسلام منه ما هو لفظي وكثير منه معنوي، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط وغيره. يقول: هذا النزاع وإن كان لفظيا كما حققه المحققون من الأولين والآخرين، لكنه لما طال وآل الأمر إلى بسط كلام الفريقين من المتقدمين والمتأخرين أدى ذلك إلى أن أطلقوا الإرجاء على مخالفيهم وشنعوا بذلك عليهم، وهو ليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على مهرة الشريعة، بل الذي لا يخفى على مهرة الشريعة أنه إرجاء، وأن إخراج العمل من الإيمان إرجاء بلا خلاف. قال: لذلك لا تنبغي المبادرة، نظرا إلى قول أحد من أئمة النقد وإن كان من أجلة المحدثين في حق أحد من الراوين إنه من المرجئين بإطلاق القول بكونه من فرق الضلالة وجرحه بالبدعة الاعتقادية، بل الواجب التنقيح والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح. يقول اللكنوي: نعم، إن دلت قرينة حالية أو مقالية على أن مراد الجارح بالإرجاء ما هو ضلالة فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة، أي من تلبس بذلك، وإلا فيحتمل أن يكون إطلاق ذلك القول على ذلك الراوي من معتزلي، ومنه أخذ ذلك الجارح واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع، ويحتمل أن يكون الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ولا بدخول العمل في حقيقته، فأطلق عليه الجارح المحدث الإرجاء تبعا لأهل طريقته. هذا المحدث ما هي طريقته؟ هي السنة. ومن أهل طريقته؟ أهل السنة والجماعة. فإذا أطلق على أحد أنه مرجئي فما الذي يمنعنا من الأخذ بقوله وهو من أهل السنة والجماعة، هو ناطق بالسنة؟ شيء آخر، الخيال الذي ذهب إليه غفر الله له في قوله أنه ربما أخذ ذلك من معتزلي ومنه أخذ ذلك الجارح، كأنهم لا يميزون من يأخذون عنه، خاصة في هذا الأمر الكبير المتعلق بالجرح والتعديل. وهل كان يتكلم في الجرح والتعديل إلا الجهابذة النقاد؟ إن الرواة كثيرون لا يحصيهم عدا إلا الله تبارك وتعالى، ويكفي أن تعود إلى تهذيب الكمال من أجل أن ترى عدد الرواة الذين نقل عنهم الحديث، ثم انظر في كل راو راو في من تكلم في الجرح والتعديل ستجدهم معدودين. إذن فالنقدة الجهابذة المتكلمون في الجرح والتعديل من الرواة من أهل العلم قليلون جدا بالنسبة لنقلة الحديث. فإذا قال إن ذلك الجارح ربما أخذ من معتزلي من وعيدي، فيرمي من كان قائلا بغير ما يقول ويعتقد بأنه مرجع، ثم بعد ذلك يروج الأمر عند النقل عنه وتتواتر على نقله الأجيال، فهذا عجيب، هذا ليس عند أهل السنة بيقين، بل هذا يقوله الذي لا خبرة له بما كان عليه هؤلاء النقاد من التثبت والتوقي والحرص، خاصة عند النقل فيما يتعلق بالجرح والتعديل. ولكن الرجل يحاول جاهدا أن يقول إن أبا حنيفة وشيوخه وصاحبيه لا يصح أن ينبذوا بالإرجاء. قال شيخ الإسلام: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة. معلوم أنها مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي، وكان بصيرا بعلم ابن مسعود وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان. المرجئة الذين ظهروا وكان أكثرهم من الكوفة صاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان. وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول، إذن هو يتكلم عن منشأها، فيقول كانت أخف البدع، نعم عند نشأتها، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما، هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. فكان في الأعمال هل هي من الإيمان، وفي الاستثناء أي أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن حقا ونحو ذلك. عامته نزاع لفظي، فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري بلفظ 60 جزما، ومسلم بلفظ 60 أو 70 على التردد. إذا عطف على الإيمان العمل كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد ذكر مقيدا بالعطف، فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف، كما في اسم الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان، كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وكما في آية الكفارة كقوله فكفارته إطعام 10 مساكين، وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفقير والمسكين هاهنا شيء واحد، يعني إذا أفرد كل منهما بالذكر دخل فيه الآخر كالإسلام والإيمان، وأما إذا ما ذكر معا صار كل لكل مما هو له. في الجملة الذين رموا بالإرداء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، هذا كله من كلام شيخ الإسلام، وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض والاجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. قال شيخ الإسلام ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. فتأمل في هذا الكلام من حيث عمقه ومن حيث نفوذه ومن حيث إحاطته وإنصافه، وتأمل في كلام اللكنوي وكذا في كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وهما يحاولان شيئا آخر. وأما شيخ الإسلام فيقول لهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك، يعني ما خالفوا فيه من القول، صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيره، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، وحملوا واشتدوا على مرجئة الفقهاء. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة يعني أهل السنة، ويقولون أيضا إن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار. بل نقف في هذا كله، نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن الخلاف منه لفظي وكثير منه معنوي، فقال: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن واسم الإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أو لا، وهل الأعمال من الإيمان أو لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أو لا، فهذا ما تنازعوا فيه، فتنازعوا في اسم المؤمن وفي اسم الإيمان. قال الذهبي في ترجمة حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، قال معمر: قلت لحماد: كنت رأساً وكنت إماماً في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعاً. قال: إني أن أكون تابعاً في الحق خير من أن أكون رأساً في الباطل. قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئاً إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب، ولا شك أن هذا إرجاء كما عليه أهل السنة والجماعة. يقولون: النزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله العافية. وقال الذهبي رحمه الله: الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائل، وينبغي أن نفرق بين الإرجاء عندما بدأ ونجم وظهر، ثم ما كان بعد من غلو من غالى في الإرجاء حتى إنه لم يجعل للعمل في الإيمان مدخلا، بل لم يجعل لقول اللسان مدخلا، بل بعض هؤلاء المرجئة الغلاة كان يذهب إلى أنه يكفي فيه المعرفة فيكفي في الإيمان المعرفة، ولا شك أن هذا له آثار خطيرة جدا على الأمة، فإن أكثر ما تراه من المعاصي يعود في المنتهى إلى تلبس كثير من المسلمين ببدعة الإرجاء من حيث يعلمون أو لا يعلمون، فإن كثيرا منهم لا يعد العمل شيئا، وكأنه لن يحاسب على ما أمر به إذا خالف ولا ما نهي عنه إذا واقع، فلا يلتفتون للوعيد ويأتون المعاصي ولا يبالون، فكثرت الآثام والمعاصي واستخف بالأعمال الصالحة، فصدف عنها كثير من الناس، بل تعمد أن يصدف عنها بحجة أن هذه الأعمال ليست من الإيمان إلى غير ذلك من الضلالة التي تلبس بها كثير من الناس بسبب وقوعهم في الإرجاء من حيث لا يعلمون. فكثير من العوام لا يعد الأعمال شيئا، بل إنه لا يبالي بالصلاة، بل إنه ينكر على من أمره بالصلاة أنه يأمره بالصلاة، بل إنه يأتي لك بالأمثال يضربها فيقول فلان يصلي الفرض وينقب الأرض فهذه الصلاة لا قيمة لها، ثم يدعي لك أنه سيدخل الجنة طائرا من غير حساب ولا سابقة عذاب. لماذا؟ لأن قلبه أبيض من اللبن كما تقوله العامة، فهم لا يبالون بالعمل، لذلك يتورطون في الذنوب ويقعون في المعاصي والآثام، مع أن كثيرا من هذه الذنوب قد يستحلها المرء فيصير كافرا من حيث يدري ولا يدري، نسأل الله العافية. فمن الأهمية بمكان في خلاصة هذا الضابط من ضوابط التبديع، من الأهمية بمكان وقوف الباحث في هذا العلم على اختلاف أنظار أهل العلم في إطلاقاته، ومراعاة اختلاف المصطلحات قبل الحكم على الراوي أولى. من ضوابط التبديع مراعاة اختلاف المذاهب وأثره في جرح الرواة، لما يعتقده المرء ويدين به أثر كبير في صبغ الحياة من حوله، وتأثير جليل في انفعاله ووجدانه وفكره. قال مالك البدري: لقد أصبح الآن من الثابت علميا أن إدراك الفرد يتأثر كثيرا بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي تهيمن على سلوكه، فالدراسات التجريبية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب متطرفة أو أولئك الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر، أظهرت هذه الدراسات أن هؤلاء الأشخاص يدركون المواقف التي لها صلة باتجاهاتهم المتحاملة هذه، يدركونها إدراكا انتقائيا selective perception، لا يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب التي تؤيد اتجاهاتهم، أما النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم إما يفشلون عن ملاحظتها أصلا، أو ينسونها بسرعة، أو يشوهونها بطريقة أو أخرى حتى تتسق مع أفكاره، ولا يتعمد مثل هؤلاء الكذب عندما يسردون الوقائع التي شاهدوها أو سمعوها مشوهة ناقصة، فالأمر يتم بطريقة لا شعورية ملتوية تفوت على أكثر المتحاملين المتعصبين صدقا وأمان، وهم يصدقون ذلك. يعني عندما يقال لهم مثلا إن ربنا تبارك وتعالى تجلى للذين كانوا يخرجون إلى التظاهر في ميدان التحرير، تجلى لهم في الميدان 3 مرات، هم يصدقون ذلك، لأن الذين يخبرونهم بمثل هذا الكلام من القادة الذين يستحوذون على مشاعرهم، وهو ينتقي من كلامه ما يتوافق مع اتجاهه ومذهبه، حتى إنه يأتي أحيانا بكلام لا يقبل عقلا ولا يمكن أن يقر عليه، ومع ذلك فإنه ينكره إذا ما قيل له إنه قاله، يقول لا لم يقل، أنا كنت حاضرا ولم أسمع هذا منه، لأنه ينتقي بالإدراك الانتقائي ما يتوافق مع معتقده واتجاهه. هذا أمر معروف، حتى إن كثيرا من العامة عندما مثلا يعتقدون البطولة والفروسية في أبي زيد الهلالي ويحملون على الزنات خليفة، فيسمعون الراوي على الربابة يقول وضربوا بالحربة مشيت في صدره 7 أيام، فيهللون. دعك من القدرة القادرة على أن يضرب حربة في صدر أحد أو في أي شيء، فتظل هذه الحربة منطلقة 7 أيام، دعك من القدرة على ذلك، ولكن أين هو الصدر الذي تمشي فيه هذه الحربة 7 أيام؟ ومع ذلك فهم بالإدراك الانتقائي يعتقدون ذلك، حتى إنك عندما تسفهه لا يقبل منك. وهذا هو الذي يحدث مع الجماعات المختلفة التي تتبع قائدا جبارا أو تتبع أميرا مطاعا يستحوذ على مشاعره، فهو عندهم لا يخطئ، حتى عندما يتكلم بالخطأ فإنهم لا ينتقون من كلامه إلا ما يتوافق توافقا شعوريا مع ما يعتقدونه في أصول الجماعة ومبادئها، وكذلك فيما يعتقدونه في قائدهم وعصمته. وتأمل في هذا المثال من أطرف الأبحاث في الميدان الذي مر، دراسة استخدم فيها شيء يتعلق بالتعصب. فمن أطرف الأبحاث في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندام يقف في مركبة عامة بجوار رجل أبيض يحمل الرجل الأبيض خنجرا كبيرا، الخنجر في يد الرجل الأبيض، والرجل الزنجي الأمريكي كان حسن الهندام، وهذا مهم عندهم، فليس هو بمظنة أن يكون مجرما، والرجل الأبيض يحمل الخنجر الكبير. عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنوج لفترة وجيزة من الوقت، أي عرضها لفترة وجيزة من الوقت فيها رجل زنجي حسن الهندام كما نقول يقف في حاله، والرجل الأبيض بجواره يحمل خنجرا كبيرا. فعرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنوج، عرضها لفترة وجيزة من الوقت، ثم سألهم بعد ذلك عن محتواه، فأجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي. هذا بخلاف المجموعة غير المتحاملة التي يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض. هناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو المريدين أصحاب الطاعة العمياء لقائد جبار، كل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفهم، وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية والحماسية، وكلما نشط الأفراد في الدعوة لأفكارهم، وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة، ازدادت ظاهرة الإدراك الانتقائي هذا، كما تجده في هذه الأيام في تلك الجماعات الخارجية من الإخوان المسلمين والقطبيين وغيرهم، فأكثرهم يتناقل أمثال هذه الأخبار، فيقول عندما كانوا في رابعة مثلا انشقت السماء عن نور ساطع ونزل مرسي على فرس أبيض وعليه قميص أبيض قد ارتداه يحمل رمحه في يده إلى غير ذلك من هذه الأمور. يقول ألم ترها؟ يقول ومن الذي لم ير؟ سبحان الله، وهنالك من لم يرى، لقد انشقت السماء وظهر النور. الله المستعان، كل هذا من الإدراك الانتقائي، لا يدرك إلا ما يتواءم مع معتقده. المخالفة في المذاهب الاعتقادية وغيرها مما يترتب عليه كثير خلط في جرح المخالفين وردهم. التفت العلماء لذلك ولفت الجارحين إليه، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: المخالفة في العقائد فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به إلى الله تعالى، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. وقال: ومن هذا الوجه، أعني وجه الكلام بسبب المذاهب، يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين، ويوجه نظر طالب العلم، يجب أن تتفقد مذهب الجارحين والمزكين مع مذهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه. وقد مر ما كان من المنافرة بين ابن مندة وأبي نعيم لمكان الاعتقاد بين المخالفة الأشعرية والاستقامة السنية السلفية، فتكلم بعضهما في بعض على النحو الذي مر. يقول: فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه، وما كان مطلقا أو غير مفسر فلا يجرح به، وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا تعديل. على أن الراوي إذا لم يوثق فالأولى إعمال قول الجارح وإن كان مخالفا له في الاعتقاد، لأنه زيادة علم، فإعمالها أولى من إهمالها. من أمثلة ذلك جرح الإمام أبي إسحاق الجوزجاني أهل الكوفة، قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول جرحه أو قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهل الكوفة بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى الحافظ وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق وطرح تضعيفه. قال ابن حجر عن الجوزجاني: أما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين لمكان المخالفة في المعتقد. ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك. وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا، وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. قال السبكي: ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ أفيقال عن البخاري الإمام مثل هذا: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ؟ فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ واختلاف المذاهب وتباين العقائد كان سببا لجرح أئمة كبار كابن حبان، يقول فيه بعض من رأى: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. فيجرح بما يذهبون إليه مثل هذا الإمام وهم المخطئون. من ضوابط التبديع ما يكون من العمل عند تعارض الجرح والتعديل، قد ينقل في راو جرح وتعديل، والبحث هنا في تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد إذا كان الجرح من غير الأقران. فأما إذا كان الجرح من الأقران فقد مر بيان أقوال العلماء كابن عبد البر والخطيب وابن الصلاح وابن السبكي وغيرهم أن أقوال الأقران بعضهم في بعض مهدرة إلا بحقها، وأن من ثبتت جلالته في العلم وإمامته فيه لا يضره قول أحد فيه أو جرح أحد له. قال الآمدي: إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو، إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو لم يعين، فإن لم يعين فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدل ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي، وإن عين السبب بأن يقول تقديرا: رأيته وقد قتل فلانا، فلا يخلو، إما ألا يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفي، فإن كان الأول فقول الجارح يكون مقدما لما سبق، وإن تعرض لنفيه بأن قال: رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك، إذا لم يقتل، فها هنا يتعارضان، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى. في كلام ابن الصلاح رحمه الله في هذه المسألة إجمال شديد، وقد اختار تقديم الجرح من غير تقييد بقيد، فقال: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم، من أن الجارح اطلع على ما اطلع عليه المعدل وعنده مزيد علم بحقيقة حال المجروح لم يطلع عليها المعدل، وعليه فإنه إذا جرح من عدله من عدله فإن ذلك لا يكون طعنا في المعدل، لأنه إنما أخبر بعلمه، وأما الجارح فعلم ما علمه المعدل من ظاهر حاله، وعلم ما خفي عليه من باطن حاله. ما ذهب إليه ابن الصلاح هو ما ذكره الخطيب في الكفاية، وفرع عليه كلام بلدي الرجل فيه، وكيف أنه أعلم به من غيره، فقدم جرحه لبلديه على تعديل الغريب له. قال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرح فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمته، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. قال حماد بن زيد: كان الرجل يقدم علينا من البلاد، ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول. وقال حماد أيضا: بلدي الرجل أعرف بالرجل، هذا إذا كان من أهل العلم والورع، وإلا فإنك لن تسأل أحدا عن أحد يكون بلدية إلا وطعن فيه، لمكان الحسد والحقد والمنافرة والاختلاف وغير ذلك. نحن نتكلم الآن عن أئمة، عن جهابذة يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا قبولا وردا. قال الخطيب: لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته، جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته. قال الخطيب: ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي، ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. يعني لو أن رجلا عدله أحد العلماء وجرحه آخر من العلماء أيضا من أهل هذا الشأن، فنحن لو أخذنا بقول الجارح فيه لا يكون أخذنا بقوله طعنا في من عدله كما مر، لأن الجارح يقول للمعدل: أنا علمت من ظاهر حاله ما علم، لأنك عدلت على ذلك، وعلمت من باطن حاله بالاختبار ما لم تعلمه أنت، فالمصير إلى من عنده مزيد علم. أما إذا عدله واحد وجرحه آخر، فأخذنا بقول المعدل ولم نلتفت إلى المجرح، يكون هذا طعنا في من جرحه، فنقول له أنت علمت مثل ما علمه المعدل من ظاهر حاله وجئت بشيء زائد رددناه عليه، فيكون كالطعن فيه. وإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى. وقال طائفة بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم الظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمر. في كلام الخطيب وابن الصلاح حكاية مذهبين في المسألة، هما أن الجرح مقدم مطلقا، والثاني المصير إلى التعديل إن كان المعدلون أكثر عددا، وهذا المذهب مردود من الخطيب وابن الصلاح معا. وقد حكى العراقي في المسألة مذهبا ثالثا، وهو أن يتعارض الجرح والتعديل فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب. وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول الثالث، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. فحاصل الأقوال المنصوص عليها في كتب القوم خمسة أقوال، كما قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. هذه الأقوال هي: القول الأول حاصله أنه إذا اجتمع جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم على التعديل، ذكر هذا القول ابن الصلاح في علوم الحديث والإمام النووي في التقرير. القول الثاني حاصله أنه إذا اجتمع جرح وتعديل كان الجرح مقدما في كل حال إلا في حال واحدة، وهي أن يقول المعدل عن السبب الذي ذكره الجارح مستندا لجرحه: لقد عرفت هذا السبب عنه، ولكني أعلم أنه قد تاب منه وحسنت توبته، فإنه حينئذ يقدم المعدل على الجارح. ذكر هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في التدريب ونسبه إلى الفقهاء. القول الثالث حاصله أن الجرح مقدم في حالتين، وهما أن يكون عدد الجارحين أقل، هكذا في الأصل أقل ولا يستقيم، والصواب إن شاء الله أكثر من عدد المعدلين، وأن يكون عدد الجارحين مساوياً لعدد المعدلين. أما إذا زاد عدد المعدلين عن عدد الجارحين فإن التعديل يقدم على الجرح، ذكر ذلك غير واحد من حملة العلم منهم النووي رحمه الله. القول الرابع حاصله أن الجرح مقدم على التعديل إذا تساوى الجارحون والمعدلون في الحفظ، أو كان الجارحون أحفظ من المعدلين، فأما إذا كان المعدلون أحفظ من الجارحين فإن التعديل مقدم على الجرح، فالعبرة إذن بالأحفظية. حكى هذا القول البلقيني في محاسن الاصطلاح، فهذا يذهب إلى أي شيء؟ إلى الترجيح كما مر، كأنها أقوال نحتاج إلى الترجيح بينها. القول الخامس حاصله أنه إذا اجتمع جرح مفسر وتعديل فإنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، حكى هذا القول ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكي. ويحصل ترجيح أحد الكلامين على الآخر على ما ذكره ابن الحاجب بكثرة العدد أو بشدة الورع والتحفظ في أحد الفريقين، أو بزيادة البصيرة والعلم في أحد الفريقين، أو بغير ذلك مما يترجح به قائل أحد الكلامين على الآخر. فإن استويا من كل وجه في العدد والورع والتحفظ وفي البصيرة والعلم وفي غير ذلك من الصفات التي تكون سببا في الأخذ بكلام القائل، فهل يسقط الكلامان جميعا أو يرجع إلى أصل المسألة، وهو أن الجرح مقدم على التعديل الذي تطمئن إليه النفس أنه يرجع في هذه الحال إلى أصل المسألة. قال ابن الصلاح إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى، يعني إذا كان مفسرا أو هو مقدم مطلقا. لما ذكرناه؟ لأن عنده مزيد علم في توصيف دقيق لهذه المسألة. قال شيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان: الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل، وهذا إنما يطرد في الشاهد، لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنا لجرحه. فأما الراوي، يعني هذا الذي مر، بالنسبة للشاهد ومعلوم أن هنالك كثيرا من الفروق بين الراوي والشاهد، لا بد من رعاية ذلك، وقد حررتها ونقلتها من كلام أهل العلم من التدريب وغيره كما في ضوابط الرواية عند المحدثين. فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقة، وقد يكون الجرح متعلقا بالعدالة مثل هو فاسق، والتعديل يكون مطلقا، والمعدل غير خبير بحال الراوي، إنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه، وذلك كما لو قال مالك في مدني هو فاسق ثم جاء ابن معين فقال هو ثقة. وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة، والجارح من أهل بلد الراوي، وذلك كما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسا فوثقه، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قال فيه ليس بثقة ولا مأمون. ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به. فالتحقيق أن كل من الجرح والتعديل الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع، والاستدلال على ذلك إنما يكون بصنيع الآئمة، كما إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتج أو أحدهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر ومع ذلك احتج به، فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبا، ولكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل، فقد يحتجان به وإنما يخرجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، وقد لا يحتجان به وإنما يخرجان له ما توبع عليه. ومن تتبع ذلك وأنعم فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة، بل يحملانه على أمر خاص أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. القضية الثانية أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في الكفاية، قال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم ما لم تعلم من اختبار أمر، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقص لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. قال المعلمي رحمه الله بعد أن نقل هذا عن الخطيب في الكفاية: ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل، بل يظهر أنه يذهب إلى أن الجارح إذا كان عارفا بالأسباب واختلاف العلماء أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل المجمل، لكن جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسرا، والدليل المذكور يرشد إلى الصواب. فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف ليس بعدل أو فاسق أو ضعيف أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هل يجب ألا يكون إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعا؟ أولا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟ أوليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب الفسق؟ فإن بين السبب فقال مثلا قاذف، وقال المحدث كذاب، أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه، أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم قصد الجرح، وإنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب، أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب؟ أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا، حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها؟ أو ليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجرة أو قرينة واهية كما في قصة الإفك، وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة؟ أو ليس قد يبني المحدث كلمة كذاب أو يضع الحديث أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه على اجتهاد يحتمل الخطأ؟ إذا تدبرنا هذا علمنا أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا مفصلا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه أي على هذا الجرح المفسر لما عدل. فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون، وأما ما دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأولى. انتهى كلام المعلمي رحمه الله تعالى. وبعد، فهذه جملة الضوابط التي التزم بها العلماء النقاد عند الرمي بالبدعة، والتي ينبغي أن تراعى عند النظر في أحوال المبدعين من الرواة وناقل العلم وحملته. والخلل في الأخذ ببعض هذه الضوابط فضلا عن إهمالها جميعا يؤدي إلى خلط عظيم، وحمل كلام كثير من أهل العلم على محامل لم يريدوها ومقاصد لم يقصدوها، ورد كثير من الروايات بما لا ترد به، ووسم الرواة المبدعين بغير حق بميسم سوء يبقى على الدهر عاره ويلحقهم أبد الأبيد شناره، وهذا ظلم بين وإجحاف مبين. وببيان هذه الضوابط ينتهي بحول الله وقوته هذا البحث، وهو في أصله متعلق بالقواعد والضوابط التي تلتزم عند عرض المبدعين من رجال الكتب الستة على قواعد أهل العلم لمعرفة من يستحق الرمي بالبدعة حقا، ومن رمي بها إجحافا وظلما، ومن رمي بها غفلة ووهما، إلى غير ذلك من المحامل. ولا شك أن التزام قواعد السلف وأصولهم في التبديع فيه المخرج من الفوضى التي أحدثها الصغار والأغمار في الساحة العلمية السلفية، مما كان سببا لإهدار طاقات وتبديد قدرات في وقت تحتاج فيه الأمة كل جهود أبنائها لصد هجمات أعدائها وقد تداعوا عليها من كل صوب. ولا ريب أن التزام قواعد السلف وأصولهم في التبديع فيه الحفاظ على كثير من تراث الأمة الذي شغب عليه الصبية المندسون بين السلفيين يعيثون في الأرض فسادا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعون لمسلم حقا ولا حرمة. والله أسأل أن يرد الشاردين ويهدي الضالين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على كتاب ضوابط التبديع للعبد الفقير الذليل إلى ربه الطامع في رضوانه المستجير من نيرانه محمد بن سعيد رسلان عفى الله تعالى عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين بمنه وجوده، وهو الجواد المنان الكريم. والكتاب من مباحث رسالة العالمية الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة لراقمه، غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته وجوده ورحمته في مجالس تباعد ما بين أولها وآخرها بعض التباعد. فقد كان أولها في يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 35 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 23 من شهر فبراير سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم السبت 18 من شهر الله الحرام رجب الأصب سنة 35 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 17 من شهر مايو سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.